بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر جماد الآخرة عام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيضا في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه أيضا الإيحاء والإشارة إلى خلافتهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكي رؤيا رآها، ورؤيا الأنبياء حق، قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم، أي بينما أنا نائم، رأيتني على قليب عليها دلو، والقليب البئر، عليها دلو، أي فيها دلو، والدلو معروف الإناء الذي يكون من الجلد يؤخذ به الماء من البئر. قال: فنزعت منها ما شاء الله، أي أخذت منه ما شاء الله أن آخذ، ثم أخذها ابن أبي قحافة، أي أبو بكر، فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، والذنوب القربة، وفي نزعه ضعف، إشارة إلى ما حصل في زمنه من الفتن كفتنة المرتدين، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غرضا، أي تحولت إلى دلو كبيرة، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، أي لم أرى أحدا يعمل عمل عمر. حفظكم الله. حتى ضرب الناس بعطن، أي رويت الإبل من سقيا عمر حتى رويت وبركت، وأقامت في مكانها. العطل أي من أعطان الإبل، الإبل وهو مكان بروكها ومراحها، يسمى مراح الإبل الأعطان. والمقصود أن الناس انبسطوا وتوسعوا في ولاية عمر وفتحت البلدان، فكان عمله عظيما، انتعش الناس والمسلمون في زمانه في دينهم ودنياهم، وفتح البلدان وحملت أموال فارس إلى عمر، ففي هذا الحديث فضل أبي بكر رضي الله عنه وعمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه.
ففي ذلك تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لأبي بكر من الكبرياء، فإنه لما ذكر حكم من يجر ثوبه خيلاء ففي ذلك تحريم إطالة الإزار، وأن من أطاله كبرياء فعقابه مضاعف، ومن جره أيضا دون مقصد الإزار فهو أيضا محرم لكنه أخف من الأول، وإن كان كلاهما محرم وترتب على ذلك الوعيد كما جاء في الحديث: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، وفي الحديث الآخر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال: المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمس بالإزارة. فإشبال الإزار محرم، وكما قال الشيخ بن باز: يشمل ذلك كل لباس من المشلح والثوب والسروال وغير ذلك، والإزار. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، يعني دون قصد مني، يسترخي حتى يصل الكعبين، إلا أن أتعاهد ذلك منه، يعني أرفعه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لست تصنع ذلك خيلاء، أي لم تقصد به إطالة الإزار. وقد يكون الحديث أن كل من جر ثوبه فعله فعل خيلاء، لأن المسلم مأمور على تقصير إزاره، وهذا شامل لما تحت الكعبين ولما طال أيضا في الرسغين. فمن السنة أن يقصر إزاره حتى في اليدين، كما ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ربيع حفظه الله لعموم النهي عن الإسبال، فذكروا بأنه يشمل أيضا اليدين. فينتبه المسلم إلى سنية تقصير الإزار في القدمين وفي اليدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب، يعني الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر.
في هذا فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وأنه يدخل الجنة من أبوابها الثمانية ما شاء أن يدخل، وقوله وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، قال العلماء، قال ابن حجر، قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه واقع، يعني الرجاء ليس على سبيل التمني هنا ولكن على سبيل الحقيقة والواقع والذي سيقع. قال: وبهذا التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكر، ووقع في حديث ابن عباس عند ابن حبان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر، ولفظه قال: أجل وأنت هو يا أبا بكر. وفي الحديث من الفوائد أن من أكثر من شيء عرف به، وأن أعمال البر قل أن تجتمع جميعها لشخص واحد على السواء، وأن الملائكة يحبون صالح بني آدم ويفرحون بهم، فإن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل، وأن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب. وقوله من أنفق زوجين من شيء، من أنفق شيئين، وذكر عدة أعمال وظاهرها ليس بإنفاق، ولكن قد يقال هذا أنه من باب التغليب، فالصلاة ليس فيها إنفاق. من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب، يعني الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ وهذا دلالة على حرص أبي بكر على الجنة وعلى أن يدخل من أبوابها وعلى الأعمال التي تدخل الجنة. فكان رضي الله عنه يعملها كلها، ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخلها منها. قال ابن حجر: تنبيه، الإنفاق في الصلاة والجهاد والعلم والحج ظاهر، وأما الإنفاق في غيرها فمشكل، ويمكن أن يكون المراد بالإنفاق في الصلاة فيما يتعلق بوسائلها من تحصيل آلاتها من طهارة وتطهير ثوب وبدن ومكان، والإنفاق في الصيام بما يقويه على فعله وخلوص القصد فيه، والإنفاق في العفو عن الناس يمكن أن يقع بترك ما يجب له من حق، والإنفاق في التوكل بما ينفقه على نفسه في مرضه المانع له من التصرف في طلب المعاش مع الصبر على المصيبة، أو ينفق على من أصابه مثل ذلك طلبا للثواب، والإنفاق في الذكر على نحو من ذلك، والله أعلم. وقيل المراد بالإنفاق في الصلاة والصيام بذل النفس فيهما، فإن العرب تسمي ما يبذله المرء من نفسه نفقة، كما يقال أنفقت في طلب العلم عمري وبذلت فيه نفسي، وهذا معنى حسن. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. ففي ذلك فضل الإنفاق في سبيل الله وفضل هذه الأعمال، والمسلم يحرص على العمل بها كلها. نعم.
أحسن الله إليكم.
قال رحمه فإن الله الحديث لم ينفي أن يدخلها غير أبي بكر، ولكن أخبر وأكد على إدخال أبي بكر، فقد يدخلها كل مسلم من أبوابها كلها إذا عمل بذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر بعينه، وفي ذلك دليل على أن نشهد بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشهد بالجنة لسائر الناس من المسلمين إلا ما جاء النص بالشهادة له كعكاشة بن محصن والعشر المبشرين بالجنة. وعقيدة أهل السنة في هذا الباب نرجو للمحسن، لا نشهد لأحد بجنة أو نار، ولكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. قال إسماعيل: يعني بالعالية. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموت فيه أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رجلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر.
في هذا الحديث فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن المسلمين الصحابة لما حصل منهم إرباك وفرح المنافقون بهذا الخبر أخذ عمر رضي الله عنه سيفه ويتوعد من يقول بأن محمدا مات، فكان ينفي موته. وجاء أبو بكر رضي الله عنه وكان بالسنف وهو من عوالي المدينة. قال ابن حجر: تقدم ضبطه في أول الجنائز وأنه بسكون النون، وضبطه أبو عبيد البكري بضمها السنح أو السنح، وقال إنه منازل بني الحارث من الخزرج بالعوالي، وبينه وبين المسجد النبوي ميل. فكان هناك أبو بكر، فأخبر بهذا الخبر فجاء رضي الله عنه، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله بين عينيه، فقال: بأبي أنت وأمي قلت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف، يقصد من؟ عمر بن الخطاب، كان يحلف أنه ما مات، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أيها الحالف، على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر تقديرا واحتراما وهيبة له، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، وتلا قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خفيت هذه الآيات على الصحابة وفطن لها أبو بكر، فشرح الله صدر المسلمين لقول عمر، قال: فنشج الناس يبكون، أي كبكاء الطفل الذي يردد البكاء في صدره، أي بكوا بغير انتحاب. والنشج ما يعرض في حلق الباكي من الغصة، وقيل هو صوت معه ترجع كما يردد الصبي بكاءه في صدره. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، وهذا يدل على عظم الإمامة وتنصيب الإمام. انشغلوا بذلك لأنه أمر مهم يهم الأمة واجتماع الأمة، وأن لا يكون للمنافقين مدخل أو يستقلها المشركون وأعداء الإسلام في ضرب المسلمين. انشغلوا بذلك قبل انشغالهم بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن تنصيب الإمام أمر مهم وتشريع مهم لما فيه حفظ الأمة. وإنما فعل الأنصار ذلك أنه على عادة العرب أن الأمير يكون منهم، فجاء أبو بكر وعمر وقنعهم أبو بكر لما ورد في الحديث الخلفاء الأئمة من قريش فانصاعوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا أبا بكر. قال فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا أي مكة وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه رضي الله عنه. مع علمه أنه هو أولى بها، ولكن قال ذلك تواضعا. فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. قال عمر في ذلك حال غضبه عندما أبوا أن يباع، عندما أبوا في البداية أن يكون الخليفة من المهاجرين. ففي هذا فضيلة من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أطفأ الخلاف بين المهاجرين والأنصار في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا اجتمعت الأمة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كما أن الله سبحانه وتعالى أطفأ به فتنة المرتدين الذين خرجوا على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وخرج الصحابة يتلون الآية هذه الآيتين كأنها نزلت اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار على سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم أوسطوا العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس.
وجاء مما ذكره ابن حجر ووقع في حديث سالم ابن عبيد عند البزار وغيره في قصة الوفاة، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر وأخذ بيد أبي بكر أتيتان في غمد واحد لا يصطلحان، وأخذ بيد أبي بكر فقال من له هذه الثلاث إذ هما في الغار، من هما إذ يقول لصاحبه من صاحبه، إن الله معنا مع من، يعني ثلاثة آيات وردت في فضل أبي بكر يستنبط منها أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، إذ هما في الغار أي أبو بكر والنبي وأبو بكر، إذ يقول لصاحبه النبي يقول لصاحبه إن الله معنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر. فأورد هذه الأدلة عمر ليبين أن المستحق بالخلافة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال ثم بسط يده فبايعه، ثم قال بايعوه فبايعه الناس. ووجه ابن التين كما نقله ابن حجر تأويل الأنصار في أن منهم أمير، قال إنما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير على ما عرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا من يكون منها، فلما سمعوا حديث الأئمة من قريش رجعوا عن ذلك وأذعنوا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر قتله الله.
نعم.
وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة، وقص الحديث قالت فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك، ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين.
قال عائشة رضي الله عنها شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم أي لما مات، ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى أي لما خير صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، أي حبذ الموت على البقاء. وقص الحديث قالت فما كان من خطبتهما، أي خطبة عمر وخطبة أبي بكر، كيف حصل منهما النفع للمسلمين. فعمر أخاف الله بخطبته المنافقين أن يفعلوا شيئا، وأبو بكر أرجعهم إلى الحق والهدى وجمعهم. قال فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. ففي ذلك فضل أبي بكر وعمر، كيف أطفأ الله بهما الاختلاف والتنازع بين المسلمين وحفظ الله بهما الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
ففي هذا إقرار من علي بن أبي طالب رضي الله عنه على تقديم أبي بكر وعمر على في الفضيلة على سائر الصحابة، وفي ذلك رد على الرافضة الذين يقدمون عليا على الشيخين. فإذا كان علي رضي الله عنه يعرف فضلهما فما بالكم أنتم تزعمون خلاف ذلك. قال محمد ابن الحنفية، هو ابن علي بن أبي طالب، واسم الحنفية أمه خولة بنت جعفر، قلت لأبي أي علي أي الناس، إلى أن قال وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. يدل رضي الله عنه على تواضعه وإقراره على بفضل أبي بكر وعمر. وفي رواية أنه قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أو ما تعلم يا بني؟ قلت لا. قال أبو بكر، أخرجه الدارقطني. وفي رواية الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه قال سبحان الله يا بني أبو بكر. وفي رواية ابن جحيفة عند أحمد قال لي علي يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قلت بلى. قال ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. وقال في آخره وبعدهما آخر ثالث لم يسمعه أو لم يسمه. وقوله وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وفي رواية ثم عجلت للحداثة، أي لحداثة سني، فقلت ثم أنت يا أبتي، فقال أبوك رجل من المسلمين. زاد في رواية الحسن بن محمد لي ما لهم وعلي ما عليهم. قال وهذا قاله علي تواضعا مع معرفته حين المسألة، حين المسألة المذكورة أنه خير الناس يومئذ، لأن ذلك كان بعد قتل عثمان. وأما خشية محمد بن الحنفية أن يقول عثمان فلأن محمدا كان يعتقد أن أباه أفضل، فخشي أن عليا يقول عثمان على سبيل التواضع منه والهضم لنفسه فيضطرب حال اعتقاده، ولا سيما وهو في سن الحداثة كما أشار إليه في الرواية المذكورة. وروى خيثمة في فضائل الصحابة من طريق عبيد بن أبي الجعد عن أبيه أن عليا قال، فذكر هذا الحديث وزاد ثم قال ألا أخبركم بخير أمتكم بعد عمر، ثم سكت فظننا أنه يعني نفسه. وفي رواية عبيد خبر عن علي أنه قال ذلك بعد وقعة النهروان وكانت في سنة 38. ففي هذا الحديث إقرار من علي على فضل أبي بكر وعمر وعلى تواضعه رضي الله عنه. نقف إلى هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.